فاطمه يا فاطمه يا فاطمه يا بهيدا والله من تشدون الكفن خاف يلكم هالكسر ام الحسن خاف يلكم هالكسر ام الحسن عالدموع عيونها وصفة غفن بتنبينا وتنسطر بعيونها بتنبينا وتنسطر فاطمة يا فاطمة 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 يا فاطمة اي فاطمة
نعطر أفواهنا بالصلاة على محمد وآل محمد يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. مر الكلام في أجواء انتظار الإمام صلوات الله وسلامه عليه في جزء أول وجزء ثاني، والحديث في هذه الساعة هو الجزء الثالث تحت نفس العنوان في انتظار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ووصل بنا الكلام إلى الدعاء بتعجيل الفرج، وقلت في طوايا حديثي بأن أهم قانون من قوانين الدعاء ما جاء في كلماتهم الشريفة: الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. وأشرت إلى أن العمل لا بد أن يكون من سنخ الدعاء الذي يدعو به الداعي، لا بد أن يكون العمل من نفس نوع الموضوع الذي يتوجه به في الدعاء. فإذا كان الدعاء بتعجيل الفرج ولا بد أن يكون الدعاء مصحوبا بالعمل، لا بد أن يكون العمل هذا من نفس مضمون الدعاء، أن يكون عملا في هذا الجو، في جو تعجيل الفرج. والسؤال يطرح نفسه هنا: ما هو هذا العمل الذي يتناسب مع هذا الدعاء؟ الدعاء لتعجيل الفرج، فما هو هذا العمل الذي يأتي متناسبا متسقا مع مضمون الدعاء؟ قد نجد في أحاديث أهل بيت العصمة شروطا تسمى بشروط استجابة الدعاء، ولا أريد الخوض فيها هنا، ولكن من جملة هذه الشروط شرط يتردد على الألسنة كثيرا، وهو خلو البطن، خلو الجوف من الحرام. هذا الكلام يتردد على الألسنة ويتردد في الكتب المختصة بهذا الموضوع من شرائط استجابة الدعاء، خلو البطن، خلو الجوف من الحرام. هذا المضمون كثيرا ما يطرح، يطرح على المنابر، يطرح في الدروس الأخلاقية، يطرح في الكتب حين يكون الحديث عن شرائط استجابة الدعاء، يطرح هذا المضمون ويطرح هذا الكلام ويردده الناس كثيرا. قطعا هذا الشرط، هذا المعنى ورد في كلماتهم الشريفة، وقطعا أن خلو الجوف من الحرام له تأثير كبير في استجابة الدعاء. لكن هناك شرط آخر، أمر آخر أكثر أهمية لا يذكر ولا يركز عليه. هذا الشرط هو حسن الظن، يذكر بشكل عرضي لا يؤكد عليه، حسن الظن. ما المراد من حسن الظن الذي يأتي مذكورا في جو الدعاء في شرائط صحة الدعاء في شرائط استجابة الدعاء؟ حسن الظن يعني حسن الظن بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. وأقول هذا الكلام استنادا لعقيدتنا بأنه ما من شاردة ولا واردة، وما من نية، وما من تصرف، ما من حركة إن كانت ظاهرة أو مضمرة، واضحة أو خفية، في السر أو في العلن، لربما ما يعبر عنه بخائنة الأبصار، حالة دقيقة أن الإنسان في بعض الأحيان يختلس النظر خلسة، هذه التي تسمى بخائنة الأبصار، خلسة من دون أن يشعر به أحد. بشكل عام المراد من التعبير بخائنة الأبصار أو بخائنة الأنظار ليس بالضرورة أن يكون النظر محرما، قد يكون النظر محرما وقد لا يكون. المراد من خائنة الأبصار ومن خائنة الأنظار أن الإنسان يختلس النظر خلسة لشخص يقابله أو لشخص من بعيد بحيث لا يشعر به أحد أنه قد نظر. هذا المراد من خائنة الأبصار أو خائنة الأنظار أو خائنة العيون، أن الإنسان ينظر إلى مكان ما، إلى جهة ما، نظرة مقصودة، ليس نظرة غير مقصودة. النظرة غير المقصودة لا تدخل تحت هذا العنوان، هو قاصد ينظر إلى مكان ما، ولكن هذه النظرة تصدر من بشكل خفي، لا يريد من أحد أن يعرف من المحيطين به أنه قد نظر إلى هذا الشيء، أنه قد نظر إلى هذا الشخص، أنه قد نظر إلى هذا المكان، أنه قد نظر إلى ورقة مكتوبة يقرأها شخص يجلس بجانبه، وهو لا يريد من أحد أن يشعر بأنه قد نظر إلى هذه الورقة أو نظر إلى أي جهة أخرى. هذه خائنة الأعين، خائنة الأبصار. خائنة الأعين لربما هي من أكثر الأمور سرا فيما بين الإنسان ونفسه، في أفعاله، في تصرفاته. عقيدتنا أنه لا يخفى شيء على الإمام، لا من نية ولا من خائنة أعين ولا من شاردة ولا من واردة ولا من صادرة. فحينما يدعو الداعي هذا الدعاء بنظره، بعلمه، تحت إشرافه، تحت سلطانه، مصداق من مصاديق القاعدة وذل كل شيء لكم. هذا الدعاء شيء، أنا شيء ودعائي شيء، والقاعدة تقول وذل كل شيء لكم، فكل شيء خاضع تحت نظره، كل شيء خاضع تحت سلطته. حسن الظن الذي تحدثت عنه كلماتهم هو حسن الظن بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، أن هذا الدعاء الذي أدعو به واقع تحت نظره، وأن هذا الدعاء الذي أدعو به لي أمل أن الإمام ينظر إليه، أن الإمام يشمله برعايته وبلطفه. هذا الشرط لا يذكر ولا يؤكد عليه، وهذا هو أهم الشروط في استجابة الدعاء. حسن الظن يتفرع على قضية مهمة، أنا لا أريد أن أقف طويلا عند كل جزئية وعند كل صغيرة، لكن حسن الظن كيف يتولد في النفس البشرية؟ حسن الظن هناك مجموعة من المحركات، مجموعة من الفواعل، مجموعة من الأسباب التي تولد حسن الظن في الإنسان، لكن أهم هذه الفواعل، أهم هذه المولدات التي تولد حسن الظن في باطن الإنسان هو حسن الاعتقاد. حسن الاعتقاد يؤدي إلى حسن الظن. حينما يحسن الإنسان ظنه بإمامه هذا متفرع عن حسن اعتقاده، وحسن الاعتقاد متفرع عن حسن معرفته. حسن الاعتقاد ما هو؟ حسن الاعتقاد، الاعتقاد فكرة تعقد في القلب، تعقد يعني تشد. ألا يقال لشدة الحبل عقدة؟ الإيمان عقد في الجنان، عقد في القلب، هناك شيء يعقد، يشد، يربط. حسن الاعتقاد ناشئ من حسن المعرفة. لذلك الرواية التي أشرت إليها عن باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما: أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. ومن جملة موارد انتظار الفرج الدعاء بتعجيل الفرج، ومن جملة الشروط التي يتحرك فيها الدعاء بتعجيل الفرج، من جملة هذه الشروط التي نستطيع أن نبني فيها جوا صحيحا للدعاء هو حسن الظن. حسن الظن مرده إلى المعرفة. حسن الظن يتفرع عن حسن الاعتقاد، وحسن الاعتقاد يتفرع عن حسن المعرفة. فهل هذه المعرفة الموجودة في عقولنا وفي قلوبنا، لأن موطن المعرفة العقل والقلب، العلم موطنه العقل، العلم هو صورة للمعلومات، صورة المعلومات موطنها العقل، وهذا هو العلم. أما المعرفة، المعرفة تستوطن في نفس الوقت نفس الصور، تستوطن في العقل وفي القلب. قواعد الرياضيات لا تستوطن في القلب، قواعد الرياضيات صور، البديهيات الرياضية الموجودة في أذهاننا صور لمعلومات تتحاكى وتحاكي الواقع الخارجي، القوانين التي تتحرك في الواقع الخارجي لها صور، هذه الصور موجودة في الذهن البشري. لا يمكن أن يكون لهذه المعلومات علاقة بالقلب، لأن المعلومات الرياضية معلومات جامدة لا يوجد فيها البعد الوجداني. ما يقال له العلم، العلم مجاله العقل، لكن القضية إذا وصلت إلى الإيمان، والإيمان شيء آخر، الإيمان حقيقة أخرى ليست كالعلم. صحيح هناك صور، وهذه الصور بمجموعها تشكل حالة الإيمان، لكن أساس الإيمان المعرفة، المعرفة صور يكون موطنها العقل ويكون موطنها القلب في نفس الوقت. هذه الصور من أين تأتي؟ هل تأتي من جهة صحيحة أو من جهة ليست صحيحة؟ الحديث الذي ربما تسمعونه مني دائما: من استمع إلى ناطق فقد عبد، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. ما يأتي من طريق الشيطان هو هذا حرام يدخل في جوف عقل الإنسان، يدخل في جوف قلب الإنسان، هذا هو الحرام الذي يمنع الدعاء بدرجة أكبر من ذلك الحرام الذي يقصد منه الطعام والشراب. أحاديث أهل البيت حين تتحدث، حينما تأتي رواياتهم وتأتي كلماتهم فتقول إنه من الموانع التي تمنع استجابة الدعاء هو الحرام في جوف الإنسان، الحرام في بطن الإنسان، قطعا له تأثير، ولكن هذا التعبير لا يقصد منه فقط وجود الطعام والشراب المحرم في جوف الإنسان، في المعدة، في الجهاز الهضمي، هذه مجرد إشارة. وجود الطعام، وجود الشراب في الجهاز الهضمي
قطعا له تأثير. هذه قضايا معروفة لا أريد أن أقف عندها، لكن قضية الحرمة ليست محصورة بهذا العنوان، هذا عنوان يشير إلى عناوين أخرى. الحرمة الأخطر، يعني لو كان جوف الإنسان خاليا من الحرام ولكن عقل الإنسان وقلب الإنسان مملوءا بالفكر الحرام، إذا كان مملوءا بالفكر المظلم الذي لا يمت لهم بصلة، هل يترتب على هذه المعرفة اعتقاد حسن؟ لن يترتب على هذه المعرفة اعتقاد حسن، وبالتالي لن يترتب على هذا الاعتقاد حسن للظن بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. قلت قبل قليل حسن الظن يتفرع على حسن الاعتقاد، يتفرع من حسن الاعتقاد، وحسن الاعتقاد يتفرع على حسن المعرفة، وحسن المعرفة يتم تشخيصها على هذا الأساس. عن أي ناطق أخذت؟ عنهم أم عن غيرهم؟ عن ناطق ينطق عن الله وهو محصور بهم، أم عن ناطق ينطق عن الشيطان أم عن غير الشيطان أم عن نفسه أم عن أي أحد؟ هناك ناطق ينطق عن الله هم، وناطقون ينطقون عن من يريدون. إذا كانت المعرفة مأخوذة عن هذا الناطق الذي ينطق عن الله هم، هذه معرفة حلال. أما إذا كان الناطق ينطق عن غير الله، الحديث واضح، من استمع إلى ناطق فقد عبده. إذا كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإذا كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. حسن الظن، هذه السمة أو هذه الصفة أو هذا الجو من دون أن يتوفر في الدعاء سيبقى الدعاء مبتورا، دعاء أبتر، لأن أساس الاستجابة في الدعاء هو هذا. حسن الظن هو الحبل الواصل بين الداعي وبين الإمام عليه السلام، هو هذا الحبل الواصل، وسيلة الاتصال، السلك الواصل، السبب المتصل بين الداعي وبين الإمام. إذا لم يتوفر حسن الظن، وحسن الظن كما لاحظتم قبل قليل متفرع عن حسن الاعتقاد، وحسن الاعتقاد متفرع عن حسن المعرفة، والمعرفة حلال وحرام، المعرفة نور وظلمة، لابد أن يتوفر هذا الجو. كيف يتوفر؟ على الإنسان أن يعمل على إيجاد هذا الجو، هذه بداية العمل، لأن السؤال المطروح ما هو هذا العمل الذي يكون من سنخ الدعاء بتعجيل الفرج؟ هو الدعاء مضمونه ما هو؟ تعجيل فرج من؟ تعجيل فرج الإمام. وأهم شرط في صحة الدعاء هو حسن الظن، فأول العمل هو هذا، لابد أن يتوفر هذا المضمون، يتوفر هذا الجو الذي أساسه المعرفة الصحيحة. هذه النقطة الأولى، بحاجة إلى تفصيل أكثر لكن الوقت محدود، وأريد أن أتم الكلام في بقية النقاط. النقطة الثانية، أهم عمل ينسجم مع هذا الدعاء، مع الدعاء بتعجيل الفرج، أهم عمل هو تحصيل الوعي. تحصيل الوعي على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة، لأن الانتظار انتظار لأي شيء. والحديث عن موضوع الوعي قد يطول الكلام فيه، لكنني أذهب إلى جهة مخصوصة أتحدث عنها على سبيل المثال. نحن إذا نظرنا إلى واقعنا الشيعي، إلى واقعنا الشيعي الاجتماعي، شراح الاجتماعية في المجتمع الشيعي، في الأمة الشيعية، أهم شريحة وأهم جهة من جهات المجتمع الشيعي ما يمكن أن نسميه بالمؤسسة الحسينية، الجو الحسيني، الأجواء الحسينية بكل تفاصيلها، الذي يبدو لي ولمن يوافقني الرأي، نحن إذا أردنا أن نتفحص الواقع الشيعي إن كان ذلك على مستوى المؤسسة الدينية بكل تفاصيلها أو على مستوى الكيانات، إن كان زعامات دينية، زعامات سياسية، أو إذا وجهنا النظر إلى تنظيمات، إلى أحزاب، إلى مجموعات، إلى مؤسسات، إلى جمعيات، عبر ما شئت، إلى كل الأصناف المختلفة، للتجمعات البشرية، للتنظيمات، لأي شيء من أنواع التشكيلات الموجودة في الواقع الشيعي، الجهة الأفضل، الأقرب إلى أجواء أهل البيت هو هذه الجهة، الجهة الحسينية، هذه هي الجهة الأقرب. ولا يعني أن هذه الجهة، حين أقول الأقرب يعني جهة خلية من العيوب، هذه الجهة الأقرب بالإجمال، بالمجمل، وإلا هي فاقدة للوعي المهدوي الذي أتحدث عنه. الأجواء الحسينية، نحن إذا أردنا أن نتفحص الجو الحسيني ابتداء من الخطيب الحسيني والشاعر الحسيني والرادود الحسيني، الناعي، المداح، كل هذه المفردات، ثم ننتقل إلى المفردات الأخرى، المفردات الشعائرية الأخرى. إذا أردنا أن نتفحص هذه المفردات وهذه الملامح، سنجد أن مفردات الخطابة الحسينية، مفردات القصيدة الحسينية، مفردات المصيبة الحسينية، مفردات الشعائر الحسينية مقطوعة عن الوعي المهدوي. إذا أردنا أن ندقق النظر، سنجد أن الأجواء الحسينية أخذت جانبا، وهو جانب العبرة، أما جانب العبرة، والمراد من العبرة هنا أي عبرة؟ الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هل ما قام به كان فقط لمواجهة يزيد؟ هذا الفهم فهم ساذج في غاية السذاجة. صحيح ما قام به الحسين في جزء من مشروعه، في جزء من مشروعه رفض يزيد
والمؤسسة التي تفرع عنها يزيد، ابتداء من يوم الصحيفة، المشروع النظري والمخطط لبرنامج السقيفة، مرورا بالسقيفة وتفاصيلها وإلى يوم عاشوراء. هذا الجانب كان منظورا في تفاصيل في أجزاء المشروع الحسيني، ولكن المشروع الحسيني لم يكن محصورا بهذه الجهة. حين يقول صادقهم صلوات الله وسلامه عليه: إن الحسين عبرة وعبرة، إذا حصر المشروع الحسيني فقط في رفض السقيفة وتفاريعها، مع أن هذا المضمون لا يطرح، الذي يطرح بأن الحسين كان في مواجهة بني أمية، في مواجهة يزيد بشكل خاص، ولكن حتى لو طرح بهذا الامتداد من يوم الصحيفة كما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الحسين قتل متى؟ يوم كتب الكتاب، يوم كتبت الصحيفة. الصحيفة كتبت في زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهي كانت المخطط الخارطة التي على أساسها تم إيجاد مشروع السقيفة. مشروع السقيفة هو كان تطبيق مستعجل، القضية كانت لو طبقت بكل تفاصيلها كانت أسوأ. السقيفة كان تطبيق مستعجل للصحيفة، ولذلك قال الصادق صلوات الله عليه أن الحسين قتل يوم كتب الكتاب. إذا حصرنا المشروع الحسيني فقط بهذا التصور في مواجهة السقيفة والتفريع الأموي المتفرع على السقيفة، ما بعد تلك الفترة سيتحول الحسين إلى عبرة فقط، وهذا هو الذي تعيشه الأجواء الحسينية. سيتحول الحسين إلى عبرة. العبرة أين؟ العبرة أن المشروع الحسيني في جوهره هو المشروع المهدوي، قلب المشروع الحسيني هو المشروع المهدوي، وهذا هو وجه العبرة في كلمة الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أما إذا كانت القضية في مواجهة الصحيفة والسقيفة والتفاريع، مع أنه الآن حين يطرح الحسين في مواجهة يزيد، حتى لو وسعنا هذه الدائرة إلى الصحيفة فالسقيفة فتفاريع السقيفة، سيتحول المشروع الحسيني إلى واقعة تاريخية، وحينئذ ستكون كل الممارسات الحسينية هي في جو العبرة، وهذا هو الحاصل. حين يكون الحسين عبرة وعبرة، يعني أن الممارسة الحسينية تقف على قدمين، تقف على رجلين، على أساسين، العبرة والعبرة. حين تقف على رجل واحدة يعني هذه ممارسات عرجاء، ممارسة عرجاء، يعني هذا عمل ناقص. لذلك العمل الأساس هو الوعي، والوعي أنا أخذت الجهة الحسينية لأن الجهات الأخرى قضيتها كبيرة، عن أي جهة أتحدث؟ أساسا لا توجد فيها لا عبرة ولا عبرة، فعن أي جهة أتحدث؟ الجهات الأخرى في الواقع الشيعي لا فيها لا عبرة ولا عبرة، في أحسن أحوالها، في أحسن أحوالها
أما هناك في الواقع الشيعي جهات تعادي العبرة والعبرة. سيطول الكلام إذن في تلك الناحية أو في تلك الجهة. أنا أخذت هذه الجهة لأن هذه الجهة هي الأفضل بحسب ما نرى في الواقع الشيعي. الجو الحسيني، المجموعة الحسينية هي أقرب مجموعة على رغم كل النواقص، لكن المجموعة الحسينية أقرب مجموعة إلى إمام زماننا. ودائما أردد هذه القضية، أقول بأن الإمام الحجة حين يرفع شعار يا لثارات الحسين، هذا الشعار أين يمكن أن ينجح؟ في أي مكان؟ الآن أي حزب، أي مجموعة، أي تنظيم، أي جمعية، أي تشكيل بشري له قيادة، له فكر، له أدبيات، له شعارات، وهناك شعار مركزي. هذه الشعارات حين ترفع لابد أن ترفع في أماكن يتوقع فيها نجاح تلك الشعارات. يا لثارات الحسين، هل يرفع هذا الشعار مثلا في المراقص؟ ربما قد تجد أحدا يقبل بهذا الشعار، ولكن يرفع في المراقص؟ لا يرفع في المراقص. هل يرفع مثلا في ملاعب كرة القدم في الأندية الرياضية؟ يمكن أن تجد أشخاصا هناك يستجيبون لهذا الشعار، ولكن الأعم الأغلب لا شأن له بهذه الشعارات، لا شأن له بهذا التوجه. يمكن أن يرفع في الجامعات، يمكن، ويمكن أن نجد أشخاصا ينسجم وجدانهم مع هذا الشعار، ولكن الأعم الأغلب، هل هي هذه الجهة منطقيا المناسبة أن يرفع فيها هذا الشعار؟ حتى في حوزاتنا العلمية، حتى في نفس المؤسسة الدينية لا ينجح هذا الشعار. قد تقول لماذا؟ أقول لأن الروايات التي ذكرت هذا الشعار في نظر الحوزة العلمية ضعيفة، ضعيفة وفقا لقواعد علم الرجال. هذه الروايات ضعيفة السند، يرفضها العلماء، ويناقش بعضهم فيها، مفسرو الشيعة يناقشون بأن هذه الروايات تتعارض مع القرآن، مع الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا يطلب الإمام الحجة ثأر الحسين من أناس ما قتلوا الحسين؟ فهذه الروايات تتعارض مع آية من الآيات، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقع النقاش، يعني هذا الشعار حتى في أجواء الحوزات العلمية لا ينجح، قد ينسجم مع وجدان البعض ولكن لا ينجح. الجهة الوحيدة التي ينجح فيها هذا الشعار هي الجهة الحسينية، الأجواء الحسينية. في الجو الحسيني هذا الشعار ينسجم الوجدان الحسيني بشكل عام في هذه الجهة، لذلك ركزت كلامي على هذه الجهة. المفروض أن هذه الجهة يكون فيها الوعي واضح، الوعي الذي يشير إليه الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن الحسين عبرة وعبرة، والإمام قدم العبرة على العبرة. العبرة ليست مطلوبة بنفسها، كما تحدثت في ندوة ليلة البارحة من أن البراءة ليست مطلوبة بنفسها، البراءة مطلوبة للولاية كما هو الوضوء. العبرة هي عامل مساعد لتقوية العبرة في النفوس.
العبرة لوحدها، الفكر لوحده من دون عواطف ليس له تأثير، والعواطف من دون فكر فارغة يكون لها التأثير. أنا هنا لا أتحدث عن الثواب والأجر، الثواب والأجر هذه قضية ثانية، لا أتحدث هنا عن الثواب والأجر، أنا أتحدث عن الذي يفترض أن يكون عليه الشيعي، هذا الذي أتحدث عنه، ليس حديثي عن الثواب عن الأجر، حديثي هنا عن الذي يفترض أن يكون عليه الشيعي المنتظر، لأن الحديث عن انتظار، عنوان الكلام في انتظار الإمام، والحديث عن دعاء لتعجيل الفرج، ليس الحديث عن ثواب، حديث عن العمل الذي يتناسب وينسجم ويتسق مع الدعاء لتعجيل فرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الوعي على المستوى الشخصي، أن يحصل الإنسان الوعي، الوعي على مستوى الأمة، وهذا هو المطلوب الأول، وعي الأمة. نحن نتحدث عن إمام مشروعه ليس مختصا في الأرض فقط، لا نريد أن نتجاوز الأرض لأننا أرضيون ترابيون، مشروع الإمام يتجاوز الأرض، لكن ما يتعلق بنا نحن ننظر إلى هذه الجهة، يملأ الأرض قسطا وعدلا، وإلا المشروع المهدوي الأرض هي ناحية من نواحي هذا المشروع، ولا مجال للحديث عن سعة المشروع المهدوي هنا. الأرض تمثل ناحية صغيرة من المشروع المهدوي، مشروع المهدوي مشروع واسع جدا، مشروع يرتبط في الجمع بين عوالم الشهادة والغيب، مشروع كبير جدا. الأرض تمثل ناحية، تمثل جزءا صغيرا، وهذا الكلام ليس تخرصا، نصوص كثيرة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تتحدث في هذه المضامين، لا مجال لذكرها الآن، نصوص كثيرة ومتوافرة عنهم تتحدث عن سعة هذا المشروع. أصلا لا نستطيع أن نتصور نهايات هذا المشروع، لا نستطيع أن نتصور مدى سعة هذا المشروع، لكن نبقى نحن والتراب، نحن أبناء هذا التراب، نبقى في هذا العالم الضيق. الوعي كما قلت هذا هو أفضل عمل ينسجم مع الدعاء بتعجيل الفرج، لأن الإمام يحتاج الناس، لا هو مشروعه، مشروع الإمام يحتاج الناس، يحتاج البشر، مشروع للجميع، لكل من على وجه التراب. تعجيل الفرج ماذا يقتضي؟ ألا يقتضي أن يكون هناك وعي في الناس، وعي في البشر، وعي في الأمة ينسجم ويتسق مع أهداف الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا هو أهم عمل. أنا لا أريد هنا أن أحصر العمل الذي ينسجم مع مضمون الدعاء بتعجيل الفرج في هذه الجهة، ولكن هذا هو أهم عمل، تحصيل الوعي بالنسبة للشخص وبالنسبة للأمة، نشر الوعي. قطعا كل يتصرف بحسبه، العمل يكون بحسب الممكن، خارج حدود الممكن، الإنسان إذا تصرف وتحرك خارج حدود الممكن، خارج حدود الإمكان، خارج حدود ما يستطيع، سيفسد أكثر مما يصلح. لابد أن تكون
حركة الإنسان، عمل الإنسان، تخطيط الإنسان بحدود الممكن. وهذا هو منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن إذا أردنا أن نرجع إلى سيرة أهل البيت التي بالمناسبة لا كتبت ولا طرحت، هناك كتب يقال من أنها سيرة أهل البيت ولكنها على حاشية السيرة. أنتم الآن تجدون صراعا كبيرا في الوسط الشيعي، وليس اليوم، عبر التاريخ هناك صراع فكري، صراع فقهي في الوسط الشيعي ما بين القائلين بالعمل بالتقية بشكل مطلق وما بين القائلين بالعمل خلاف التقية بشكل مطلق أيضا. وهذا الصراع موجود على طول الخط إذا أردنا أن نتتبع التاريخ السياسي، التاريخ الفقهي، تاريخ الدول الشيعية التي قامت في القرون الماضية وإلى يومك هذا. أنا هنا لا أريد أن أقف على هذه النقطة، ما بقيت إلا دقائق، لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع، لكنني آتيكم بمثال يوضح فكرة العمل بالممكن. إذا ما أردت أن أدرس سيرة الأئمة في أي اتجاه، على سبيل المثال، مثال الذي أذكره لكم، إذا أردت أن أدرس سيرة الأئمة في قضية تطبيق الأحكام الشرعية في حياتنا الشخصية، شخصيا كل واحد منا لابد أن يطبق الأحكام الشرعية التي ترتبط بحياته الشخصية، بجزئياته، بكل تفاصيل حياته. هناك مجموعة من الأحكام يحتاجها كل واحد من المتشرعة، من المتدينين، لتطبيقها في حياته الشخصية، في حياته اليومية، وحتى في حياة المجموع الشيعي. نجد المرتبة الأولى لابد أن تكون هذه الأحكام مأخوذة عنهم بشكل مباشر وقطعي وواضح وصريح، لابد أن تكون هذه الأحكام كما مر قبل قليل، من استمع إلى ناطق فقد عبده، فلا بد أن تكون هذه الأحكام مأخوذة بشكل مباشر وواضح وصريح منهم. لكن لو لم يتمكن الشيعي من ذلك ماذا يصنع؟ الأئمة أشاروا إلى رواة حديثهم، لو لم يتمكن الشيعي أن يصل إلى رواة حديثه، سائل يسأل الإمام يا ابن رسول الله، يسأل الإمام الرضا، لا أستطيع أن أصل إليك وهو من أهل قم، قال عليك بزكريا ابن آدم، من خواص أصحاب الإمام الرضا كان في قم. ومثل هذا المضمون يتردد كثيرا في الروايات، الأئمة يشيرون إلى أصحابهم. لكن هناك حالة أخرى، يا ابن رسول الله لا أستطيع أن أصل إليك ولا أستطيع أن أصل إلى أحد من أصحابك، فماذا أصنع؟ قال اذهب إلى قاضي البلد.
القاضي في ذلك الوقت هو من المخالفين، السلطان الخليفة عباسي، والقضاة حتى لو فرضنا أنهم من الشيعة يخفون تشيعهم، وحين يخضون وفقا لقوانين الدولة، ولم يكن هذا موجودا. إمام حين قال عليك بقاضي البلد فاستفته، فإن أفتاك بشيء فاعمل على خلافه. ماذا يقول لك؟ يقول لك افعل أنت لا تفعل، يقول لك لا تفعل أنت افعل، فإن الصواب في خلافهم. مرادي في حال عدم وجود الإمام، في حال عدم وجود راوي الحديث، الإمام إلى أين أرجع؟ وهذا مرادي من العمل بحسب الممكن. بالنسبة للذين يتعاملون مع الحديث، نحن نجد في أحاديث أهل البيت أننا لا نأخذ إلا منهم ومن طريقهم، بل الروايات تقول بأن القوم خالفوا عليا في كل شيء، وهذا هو معنى إن الصواب في خلافهم، إن الرشاد في خلافهم. الإمام الصادق يقول إن القوم خالفوا عليا في كل شيء، وإن كانوا لا يعرفون ما قول علي في هذا الأمر ذهبوا فسألوه ثم قالوا بخلافه. وهذا الأمر واضح بشكل صريح، حتى في رواية عمر بن حنظلة في الكافي الشريف، رواية طويلة إلى أن يصل الكلام إلى هذه الجهة. إلى أي جهة؟ جهة أن هناك أكثر من حديث، عندنا حديثان وردا عن الأئمة، ووصل الحديث هل أنهما يشابهان يوافقان المخالفين أو لا؟ والسائل يقول للإمام يا ابن رسول الله الحديثان عنكما عن الأئمة، الحديثان عنكما والحديثان لا يخالفان العامة يوافقان العامة، فماذا أصنع؟ قال انظر إلى أيهما قلوبهم أميل، قلوب العامة قلوب المخالفين، انظر إلى أيهما قلوبهم أميل فاتركه واعمل بالثاني. قال يا ابن رسول الله بنفس الدرجة، قلوب المخالفين تميل إلى الحديثين بنفس الدرجة. قال إذن اترك الأمر، ارجع اتركه، اترك الأمر. لماذا؟ الحديثان وردا عنهما، يعني ليس هناك من شك في أن هذين الحديثين وردا عنهما أم لم يردا عنهما. السائل يسأل الإمام يقول الحديثان وردا عنكما. الإمام ماذا قال له؟ لوجود مشابهة، لوجود ميل، ماذا قال له؟ قال له ارجع، الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام الهلكات. وهي أحاديثهم، أحاديثهم، أحاديث أهل البيت. الحديث ليس عن أحاديث مشكوكة، لكن في موطن آخر حين يسألون الإمام يا ابن رسول الله تأتي المشكلة وما عندنا شيء عنكم، ماذا نصنع؟ قال خذوا بما رووه عن علي، صلوات الله وسلامه عليه. الوقت يجري سريعا، المطلب فيه تفصيل أكثر من هذا، ولكنني أكتفي بهذه الجزئيات التي أشرت إليها من خلال هذا العرض السريع والمقتضب. المفروض أن أحاديث أهل البيت تدرس بهذه الطريقة حتى نعرف سيرة أهل البيت. هذا الذي قلت قبل قليل بأن سيرة أهل البيت ما كتبت، كتبت كتب قيل عنها بأنها سيرة أهل البيت. هذا هو العمل بالممكن. في ضوء هذا الفهم سوف يكون الكلام بأن العمل بالتقية بشكل مطلق ليس صحيحا، وسوف يكون الكلام بأن العمل بعدم التقية بشكل مطلق أيضا ليس صحيحا. القضية بحسب الإمكان، بحسب الظروف، بحسب الأسباب الموضوعية. وإن كان هذا مثال صغير أنا أخذته بحسب ضيق الوقت، قضية بحاجة إلى تفصيل أوسع وأكبر. فأعود أقول بأن ما أشرت إليه من أن الوعي على المستوى الشخصي أو على مستوى الأمة، نشر الوعي وخصوصا في الأجواء الحسينية، خصوصا في الجو الحسيني، خصوصا في الحسينيات، في الهيئات الحسينية، في المواكب الحسينية، هذه هي الوظيفة الشرعية الأولى لمن يريد، لمن يريد أن يعمل بهذا الاتجاه، باتجاه تعجيل فرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وإلا الجهات الأخرى الكلام فيها يطول، لكنني كما قلت هذه الجهة هي الجهة الأقرب، الجهة الحسينية هي الجهة الأقرب إلى المشروع المهدوي. المفروض أن الجو الحسيني، المفروض هكذا الحسين أراد هذا الأمر، المفروض أن الأجواء الحسينية تمثل الحاضنة التي يصنع فيها أنصار الإمام، المفروض هذا، لكن الموجود على الواقع غير هذا، لأن هذه الحاضنة فاقدة للحرارة المهدوية، هذه الحاضنة فاقدة للحرارة المهدوية. وإلا فإن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أراد لهذه الحاضنة الحسينية أن تكون المصنع الذي يصنع فيه أنصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أكتفي بهذا القدر، وربما نلتقي في مناسبة أخرى وأكمل بقية الحديث. وأتوجه في آخر حديثي إلى سيدة نساء العالمين، سلام على السيدة الزهراء الزاهرة، سلام على درة محمد الفاخرة، سلام على سيدة الوجود الباهرة، سلام على مجمع آمالنا ومحط أنظارنا وموئل غاياتنا في الدنيا والآخرة، سلام على والدة العترة الطاهرة ورحمة الله وبركاته. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.